بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله
آمين يا
الرحمن
رب.
الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والسامعين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: أإذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا؟ قاله مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس غبارا: أإنا لمبعوثون أي يوم القيامة خلقا جديدا، أي بعدما بلينا وصرنا عدما لا يذكر، كما أخبر عنه في الموضع الآخر: يقولون أإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هاهنا أن يجيبهم فقال: قل كونوا حجارة أو حديدا، وهما أشد امتناعا من العظام والرفات، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك. ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم موتا الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن جرير هاهنا حديث يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم. ثم يقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال مجاهد: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني السماء والأرض والجبال. وفي رواية: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم. وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله تعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال مالك: ويقولون هو الموت. وقوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا. قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا، ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال. قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم، قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من لغاتها، لأن الإنغاض هو التحرك من أسفل إلى أعلى، أو من أعلى إلى أسفل. ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة: نغضى، لأنه إذا مشى عجل في مشيته وحرك رأسه ويقال نغضت سنة. إذا
سنه
نعم أحسن الله إليكم، نغضت سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها. قال الراجز: ونغضت من هرم أسنانها. وقوله
من
تعالى:
هرم
ويقول
أسنانها
من هرم، هكذا سنة.
من هرم من
نعم
كبر يعني
نعم أحسن الله إليكم. ونغضت من هرم أسنانها. نعم. وقوله تعالى: ويقولون متى هو، إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقوله تعالى: قل عسى أن يكون قريبا، أي احذروا ذلك فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة، فكل ما هو آت آت. وقوله تعالى: يوم يدعوكم، أي الرب تعالى، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها، فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي إنما هو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعته وطاعة لإرادته. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فتستجيبون بحمده، أي بأمره. وكذا قال ابن جريج، وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقال بعضهم: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي وله الحمد في كل حال. وقد جاء في الحديث: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله. وفي رواية: يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: وتظنون، أي يوم تقومون من قبوركم، إن لبثتم، أي في الدار الدنيا، إلا قليلا. وكما قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي، قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنه إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم فعداوته ظاهرة بينة، ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحذيرة، فإن الشيطان ينزغ في يده، أي فربما أصابه بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده، أن ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. أخرجه من حديث عبد الرزاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأنا علي بن زيد وعن الحسن قال: حدثني رجل من بني سليط قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس، فسمعته يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا. قال حماد وقال بيده إلى صدره: ما تواد رجلان في الله فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر. قوله تعالى: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. يقول تعالى: ربكم أعلم بكم أيها الناس، من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق، إن يشأ يرحمكم أي بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وقوله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. ولقد فضلنا بعض النبيين، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية، لا بمقتضى الدليل، فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه. ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور، وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. وقوله تعالى: وآتينا داود زبورا، تنبيه على فضله وشرفه. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، روى البخاري من حديث سليمان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال قتادة عن معبد بن عبد الله الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، فنزلت هذه الآية. وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن، فذكره. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا لا يعبر به عن الماضي، فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هي القربة، كما قال قتادة، ولهذا قال: أيهم أقرب. وقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث إلى الطاعات. وقوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله، عياذا بالله من
يحذر.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله، عياذا بالله منه. قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا إخبار من الله عز وجل حكم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال عن الأمم الماضيين عفوا كما قال عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال سنيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قال المشركون: يا محمد، إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء، فمنهم من سخرت له الريح، ومنهم من كان يحيي الموتى، فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. فأوحى الله إليه: إني قد سمعت الذي قالوا، فإن شئت أن نفعل الذي قالوا، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة، وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيت بهم. قال: يا رب استأني بهم. وكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا
أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. إن شئت، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال: بل استأني بهم. وأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. رواه النسائي من حديث جرير به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران أبي الحكيم عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن إسماعيل بن علي الأنصاري قال: حدثنا خلف ابن تميم المصيصي عن عبد الجبار بن عمار الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قبيس: يا آل عبد مناف، إني نذير. فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم، فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان سخر له الريح والجبال، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، فادعوا الله أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكل، وإلا فادعوا الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادعوا الله أن يصير لنا هذه الصخرات التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم. قال: فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال: والذي نفسي بيدي لقد أعطاني ما سألتم، وإن شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم، وبين أن يكيلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة، فلا يؤمن منكم أحد، فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم، وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ونزلت: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولهذا قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث الآيات، أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها، كما قال تعالى في المائدة: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها: فدعا صالح ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا فظلموا بها، أي الكفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروا الناقة. فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها، فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة: إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد بن مسعود فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرة، فقال عمر: أحدثتم؟ والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. نعم، عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم. أن يزني عبده أو تزني أمته، هكذا؟ نعم، أحسن الله إليكم. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته، ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي عصمك منهم. وقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة في القرآن، أي شجرة الزقوم. وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة به، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة عبد الرحمن بن زيد وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة، ولله الحمد والمنة. وتقدم أن الناس رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق، لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك، فكذبوا بما عفوا سيدنا
أو تحتمل يعني.
نعم، لأنه نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. لأنه لم تحتمل قلوبهم وعقولهم ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعل الله ذلك ثباتا ويقينا لآخرين. ولهذا قال: إلا فتنة، أي اختبارا وامتحانا. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله بقوله: هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل هكذا هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد، وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم. وقد قيل المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية، وهو غريب ضعيف. قال ابن جرير: حدثت عن محمد بن الحسن ابن زبالة قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعيد ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود، فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال: وأنزل الله في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية. وهذا السند ضعيف جدا، فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك، وشيخه أيضا ضعيف بالكلية. ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤيا والشجرة. وقوله ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله لهم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يذكر تعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له، قال أأسجد لمن خلقت طينا، كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أيضا أرأيتك وقال أيضا أرأيتك يقول للرب جراءة وكفرا والرب يحلم وينظر، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا، وقال مجاهد لأحتوين، وقال ابن زيد لأضلنهم، وكلها متقاربة، والمعنى أنه يقول أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. قوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة قال الله له اذهب فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم، فقال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أي على أعمالكم جزاء موفورا. قال مجاهد وافرا، وقال قتادة موفرا عليكم لا ينقص لكم منه. وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوت، قيل هو الغناء، قال مجاهد باللهو والغناء أي استخفهم. نعم بذلك. نعم عفوا سيدي، قال أي استخفهم بذلك. وقال ابن عباس في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل، وقال قتادة واختاره ابن جرير. وقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم، فإن الرجل جمع رجل، كما أن الركب جمع راكب، وصحب جمع صاحب، ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه. نعم نعم أحسن الله إليكم سيدنا، ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر قدري، كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. وقال ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل راكب وماش في معصية الله. وقال قتادة إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه، وتقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب، ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. وقوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام. وكذا قال قتادة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائد ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. ثم قال ابن جرير: والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. وقوله تعالى: والأولاد، قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك، يعني أولاد الزنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. وقال قتادة عن الحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام، وجزأوا من أموالهم جزءا للشيطان. وكذا قال قتادة سواء. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هو تسمية أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. قال ابن جرير: والأولى الأقوال بالصواب أن وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بتسميته ما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله وواده، وغير ذلك من الأمور التي يعصي الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخصص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيما فيه بمعنى دون معنى. فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة. وهذا الذي قاله متجه وكل من السلف رحمهم الله. وفسر بعض المشاركة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وقوله تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق: يوم يقضى بالحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآية. وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال: وكفى بربك وكيلا، أي حافظا ومؤيدا وناصرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يمضي أي يأخذ بناصيته ويقهره.
جزاكم الله خير.
جزاكم وإياكم الله خير.
تفضل شيخ سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيلها لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم، ولهذا قال: إنه كان بكم رحيما، أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته عليكم ورحمته بكم. وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين، ولهذا قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا،
تصادف يعني.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فار من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه فلا يدي يدي في يديه فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر
نعم.
فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله تعالى: فلما نجاكم من البر أعرضتم، أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له، وكان الإنسان كفورا، أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله. وقوله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. يقول تعالى: أفحسبتم أن نخرجكم من البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، وهو المطر الذي فيه حجارة، قاله مجاهد وغير واحد، كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقد قال في الآيات الأخرى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى: ثم لا تجد لكم وكيلا، أي ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. يقول تعالى: أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح، أي يقصف الصواري ويغرق أي يقصف أن يقصف الصواري ويغرق المراكم. قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها. وقوله تعالى: فيغرقكم بما كفرتم، أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. وقوله تعالى: ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، قال ابن عباس نصيرا، وقال مجاهد نصيرا ثائرا، أي يأخذ بثأركم بعدكم. وقال قتادة: ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك. وقوله تعالى: ولقد أحسن الله إليكم. وقال قتادة: ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك. وقوله
مثل
تعالى:
ولا يخاف عقباها. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم الحمد لله.
وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا، يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية. وحملناهم في البر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار. ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: يا ربنا، إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون، ولم تعطنا ذلك فأعطناه في الآخرة. فقال الله: عزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه، وقد روي من وجه آخر متصلا. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني: حدثنا احمد بن محمد بن صدقه البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن خالد المصدصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الملائكه قالت: يا ربنا، اعطيت بني ادم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا ناكل ولا نشرب ولا نلبو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي قال: حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق أو ابن علاق، سمعت عروة بن رويم اللخمي قال: حدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالوا: ربنا، خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب، ينامون ويستريحون، ولم تجعل لنا من ذلك شيئا، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقال الله عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عمر بن سهل قال حدثنا عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء اكرم على الله يوم القيامه من ابن ادم. قيل: يا رسول الله، ولا الملائكه؟ قال: ولا الملائكه، الملائكه مجبورون بمنزله الشمس والقمر. وهذا حديث غريب جدا. سألنا لو لحظات قليله.
نعم،
أحسن الله إليكم.
اللهم امين.
قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتادة: أي بنبيهم، وهذا كقوله تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، واختاره ابن جرير، وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال بكتبهم، ويحتمل أن يكون أراد هذا، وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم. وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك، وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تدعى وكل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا عليها بأعمالها، كما قال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح، يقرأه ويحب قراءته، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى أن قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وقوله تعالى: ولا يظلمون فتيلا، قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا في هذا، فقال: حدثنا محمد بن يعمر ومحمد بن عثمان بن كرامة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطي كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا ومن شر هذا، اللهم لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه. فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. ثم قال الوزير: لا يروى إلا من هذا الوجه. وقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ابن عباس ومجاهد من قتادة وابن زيد: ومن كان في هذه، أي في الحياة الدنيا، أعمى حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى، أي كذلك يكون، وأضل سبيلا، أي وأضل منه كما كان في الدنيا، عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله وسلامه وتثبيت صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومغفره ومظهر دينه على من عاده وخالفه ونأى ومظهر دي ومظهر دينه
نعم،
ومظهر دينه على من
بل
عاده
هو
وخالفه.
وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره أو مظفره ومظهر دينه. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين.
ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وقوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قيل نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكن الشام بلاد الأنبياء وترك سكن المدينة. وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية، وسكن المدينة بعد ذلك. وقيل إنها نزلت في تبوك، وفي صحته نظر. قال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهد بن حوشب عن عبد الرحمن بن غانم أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: يا أبا القاسم، إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصدق ما قالوا، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل، بعدما ختمت السورة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، إلى قوله تعالى تحويلا. فأمره الله بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. وفي هذا الإسناد نظر، والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو تبوك عن قول اليهود، إنما غزاها امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقوله تعالى: أو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه، والله أعلم. ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن عفيل بن عدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن في 3 أمكنة: مكة والمدينة والشام. قال الوليد: يعني بيت المقدس. وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد، إنه بيت المقدس والله أعلم. وقيل نزلت في كفار قريش هم بإخراج الرسول من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله إياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم أظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى سراتهم أو سراتهم بإذنه.
مثلها يعني مثل الأشراف أيضا
أحسن الله
صراحة.
عليك. وسبى سراتهم، لهذا قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم. يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب، ولولا أنه عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة لجاءه من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيل لغروبها، قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد، وقاله شيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة، واختاره ابن جرير. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحاكم بن بشير قال: حدثنا عمرو بن قيس عن ابن ابي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من اصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرج يا ابا بكر، فهذا حين دلكت الشمس. ثم
نعم.
رواه عن سهل بن بكر عن ابي عوانه عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآيات دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو والعشاء. وقوله تعالى وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. إن قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سفيان عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ويقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الإمام أحمد حدثنا إسباط قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به، وقال الترمذي وحسنه صحيح. وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه الليل وملائكه النهار ويجتمعون في صلاه الصبح وفي صلاه العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقال عبد الله بن مسعود يجتمع الحرسان في صلاه الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية. وأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا من حديث الليث بن سعد عن زيادة عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطه، من يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. فلذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار، فإنه تفرد به زيادة وله بهذا حديث في سنن أبي داود. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال صلاة الليل. ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم، قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمد والمنة. وقال الحسن البصري هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما بعد النوم. واختلف في معنى قوله نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى.
أو لنقيمك.
نعم نعم صلى الله عليه وسلم.
آمين.
سيدنا، وما معنى قوله يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم؟
وطبعا الحسد هنا الغبطة، لأن هذا الموضع ليس فيه غبطته إن كان الحسد، وإلا فهي عندي يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. والحمد يعني الثناء وذكر الصفات الحسنة وإثبات ما هو لائق بالشخص من الكمالات، وهذا جائز،
نعم، أحسن الله إليك.
هو من معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي.
أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير، قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك: قال حدثنا ابن
نعم،
بشار
حسن
قال
كثير.
نعم. أحسن الله إليكم سيدي.
جزاك الله خير.
آمين عليكم سيدي.
تفضل شيخ محمد.
كرمكم الله سيدي.
يا محمد.
أقرأ من اللابتوب.
نعم.
وصلنا.
في الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ذكر تفسيرها، قرأه الشيخ سيف، ثم قال: ذكر من قال ذلك، يورد آثارا في نفس المعنى.
نعم. وبسندكم شيخنا حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، نكمل قراءة تفسيره لكتاب الله. قال: ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن بشار. ذكر من قال ذلك، نعم، ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زبد عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي
وينفذهم البصر.
نعم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عراة كما خلقوا قياما، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادي وينادى يا محمد فيقول: بيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تبارك وتعاليت، سبحانك رب البيت. فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل، ثم رواه عن بندار عن غندر
عن غندر
عن غندار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق به، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق به. وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: وقاله الحسن البصري، وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تسليما تسليما: تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عنه الأرض، ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه،
آدم
فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول: لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضوع إن شاء الله. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم وفي الحديث صور أن المؤمنين كلهم.
حديث النفخ في الصور.
نعم أيوة.
القرب.
وفي حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له. وإذ أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك، وقد بسط ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص، ولله الحمد والمنة.
نعم.
ولنذكر الآن الأحاديث الواردة. نعم سيدي.
نقف هنا.
نقف إن شاء الله سيدي. نعم.
جزاك الله خير.
إياكم إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم آمين جميعا. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.